نزل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على نسخة أخرى في الكافية بقوله: انظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الثاني، لم يأتي خط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو الإبيان. فانظر إلى نفس الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع سدوها أيضا ومع حانين مع ياسين، وافهم مقتضى الفقهاء. طه طبعا علامة السلفي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني إذن التحدي التحدي للقرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تمام مثل حاميم وألف لام ميم وغيرها. ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور جاءتا في مواضع أخرى لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاء ميم، وفي فاتحة النمل طاء ميم، وفاتحة الخر، وأما الهاء ففي فاتحة مريم كاف هاء يا عين طاء. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم يعني إذا هذا قول معتمد عنده أن طه الطاء مثل طاء في صوت الميم، الهاء مثل الهاء في كاف هاء يعني طاء، يعني هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يلزمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون أبناءهم بطه بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغة بني عتق من عدنان وبني طيب وبني عكل. قال: لو قلت لرجل من بني عتق يا رجل لم يفهم أنك تنادي حتى تقول له يا طه، فعنده انها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسلم ابن نويرة التميمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه ان يكون مؤاخلة او مزايلة. وقال عبد الله بن عمرو: معنى طه بلغة عتق يا حبيبي، ذكره الغزنوي. فقال خطب: هو بلغة طيب، وانت ذاك ليزيد بن المهلهل: ان السفاهة طه في سمائلكم لا بارك الله في القوم البلاعين. ويروى: ان السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله ارواح البلاعين. ومن النوع عنه ان معنى طه يا رجل ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سعد وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والكسري وابن أبدى وغيرهم، كما نقل عنهم ابن كثير وغيرهم. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله طه يعني طائل الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة فقط، يعني أمر وضع الأرض في قدميه، فالهمزة وصفة إبدائها ك نعم. بقوله طه بدل طاء الأرض في قدميك يا محمد. وفي طه أقوال أخرى ضعيفة، القول بأنه من أسماء النبي طب الراسخ، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأن الله تعالى يقول: يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى عذاب الغلوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآية هو ما قدرنا به، ودل عليه القرآن في مواضع أخرى. طه إذا طه علينا أن نفهم أول ما نقرأها أنها مثل ألف لام ميم، وليس الواحد تقرأ طه تقول صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا لا جاهز لكن ذكر اسمه، لكن طه ليست من اسمائه عليه الصلاه والسلام. نعم فهي نعم قوله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يعني لتسعد بفرق تاسفك عليهم وعلى كفرهم وتحصلك على ان يؤمنوا. والسخاء هنا بمعنى السعر. ومنه المثل أسقى من رائد مغرم، أسقى من رائد مغرم إلا تذكرة لمن نفسه، أي تذكيرا له، يعني ما أنزلنا عليه القرآن لتتعب بتذكيره، ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في خلقه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر، هذا هو واجبك أن تبلغ وتنذر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة، ليس من مسؤوليتك قيادة قلوب هذا الحق، لكن عليك استبيان هذا الحق والتدبير. وقد جرت السنة الإلهية في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنذير أن ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم، كقوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منهم، وقوله: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يمروا بهذا الحديث أسفا، يعني أبلغ التصوير لمدى سقط النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فصوره بمن يعني يفارق حب الناس إليه، ثم هم يعني ينطلقون عنه ويوزعون، وإذا به هو يغض يلاحقهم ويمشي خلفهم أسفا على صراخهم وذهابهم عنه، حتى كان يعني يقتل نفسه من الأرض والحزن والحسرة والتأسف في صراخه. فلذلك يقول تعالى هنا: فلعلك باشع نفسك، يعني لعلك مهلك نفسك على أثارهم، لأنه إذا تبعهم ويحرص على أن يعني يأخذوا على أثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو ترفق لنفسك تكاد تقتل نفسك لكي تموت من شدة الشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الآية من هذا الباب أيضا: ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى، أول آية ما أنزلنا عليك القرآن حتى تبقى وتتألم وتحزن هذا الخلق لنفوره من الإيمان، ولكن تبقى يعني فقط وأنجح. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العناية به والرأفة ما لا يخفى. يقول العلامة التنسيقي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى، فيها وجهان من التفسير وكلاهما يدخل له القرآن. الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى أي لتتعب الشعب الشديد بفضل تأثرك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاء بنحوه الآيات الكثيرة كقوله: فلا تنس بنفسك عليهم حسرة، وقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتلهك نفسك بالعبادة وتريقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية الصالحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر الآيات من كتاب الله كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن، فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة. السعادة، فلذلك قال الشافعي: ويفهم من قوله لتبقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم، كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفسده في الدين، يفسده في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. وقال ابن كثير: إن إسناده جيد. ويثبت معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، حتى الظروف الظاهرة سقط فقرأوا ما تيسر منه. وأصل السقاط في لغة العرب العناء والتعب، ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في السخاوة يلعبه. فالسخاوة كان العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتبقى، يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. ما من يعرف الشراء؟ الشراء مفعول لأجله، يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي لا أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم إلا تذكرة لمن يخشى. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يخشون الله هم الذين ينتفعون بالتذكرة، بقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف عليه، وقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله إنما أنت منذر من يخشى. فالتخصيص المذكور بقوله لمن يخشى في الآيات بمن تنفع فيهم الذكرى، كما قال تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إن نفعت الذكرى فهي تنفع المؤمنين، وذلك قال هنا إلا تذكرة لمن يخشى، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكرة دون غيرهم. أما ما ذكره تعالى هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا بالتذكرة فقد بينه في غير هذا الموضع، كما في قوله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين، وقوله تعالى فإلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى يقول القصير رحمه الله تعالى ثم أشار إلى تفصيل شأن هذا المنزل الكريم بنسبته إلى المتفرد بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، قال عز وجل تنزيلا ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. هذا كله تفخيم لشأن القرآن الكريم ببيان عظم قدر من أنزله وهو الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفاته وأفعاله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى قرئ بالرفع على المدح، على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموجود. طبعا خلقنا عليه الرب الرحمن تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض، ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، الرحمن بالرفع على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموجود يعني ممن خلق. فقوله على العرش استوى أي على وارتفع، قال ابن جرير وقد ذهب الخلف إلى جعل ذلك مجازا عن الملك والسلطان كقولهم استوى فلان على سرير الملك، وإن لم يقعد على السرير أصلا. ولا شك أن هذا المسلك الخلفي مسلك مذموم وهو من التأويل الفاسد الذي يجب رده، والصحيح بل الصواب الذي لا يصح غيره أن مثل هذه الآيات من آيات الصفات تمر على ظاهرها الذي يليق بذات سبحانه وتعالى بلا كيف وبلا تعطيل، كما قال ابن كثير والمسلك الاسلف في ذلك طريقه السلف من امرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنه من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى بيان لشمول قهره و ملكه لكل، أي كلها تحت ملكه وقهره وسلطنته وتأثيره، لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تسكن إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، بيان لكمال لطفه أي علمه نافذ في الكل يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر السر، وإنه يعلم السر وأخفى من السر فكذلك ان تجهر او تخفض ما يعلمه بجهر وخفض. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله اي ذلك المنزل الموصوف بهذه الصفات هو الله سبحانه وتعالى، لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اي الكبرى لدلالتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبيه والأفعال التي هي النهاية في الحسنى. قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، في المراد بقوله في هذه الآية وأخفى أوجه معروفة كلها حق لا يشهد لها فؤاد. يقول الخنزير قال بعض أهل العلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أي ما قاله العبد سرا، وأخفى أي ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه، وهو ما توسوس به نفسه يعني السر هو ما يقوله العبد السر سرقة، أما ما هو أخفى من السر فهو ما توسوس به نفسه، يعني مجرد أن يحدث الإنسان نفسه بشيء بلا جنس قبيح فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه كما قال تعالى ولا خلق لكم الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قول آخر فإنه يعلم السر يعني يعلم السر ما توسوس به نفسه، وأخفى يعني وما هو أخفى من ذلك وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، يعني ويعلم ما كنت مستقبل من أفعال هذا الإنسان كما قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وكما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غدا، لأن ما يسره غدا هو أخفى بلا شك من السر، والعقل لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأخفى صيغة تفصيل يعني يعلم ويعلم ما هو أخفى من السر، ولك قول ظاهر السقوط وهو الزعم بأن أخفى فعل الله فعل الله وإن بلغ القول فإنه يعلم السر وأخفى يعني أخفى فعل الله فإنه يعلم سر الخلق وأخفى عنهم ما يعلمه هو، واضح؟ فهذا قول ظاهر السقوط وإنما أخفى أفعل تفصيل يعني ما هو أخفى من السر. وقوله تبارك وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعني فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكبير قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا لكن لابد في الدعاء من النطق أو الفكر لابد فيه من النطق تحريك اللسان ومخارج الحروف، لكن لا يرفع ولا يجهر صوته يعني بذلك، لكن لابد من إيه؟ من النطق. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم قال تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأبيه امكثوا إني آنست نارا. يقول القصري رحمه الله تعالى وهل أتاك حديث موسى، هذا من عطف القصة أو استئناف، والقصد تقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه الآية قبله لبيان أنه دعوى كل نبي لا سيما أكثرهم نبأ وهو موسى عليه السلام، فقد قوصل بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وبه ختم نبأه في هذه السورة بقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يعني لما ذكر قصة موسى عليه السلام بدأ الآن دعوته إلى لا إله إلا الله بالتوحيد وختم أيضا بذلك، ففي مبدأ القصة أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في آخر القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وربما يعني قصد بذلك أيضا حمل النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي بموسى في الصبر والثبات لكونه ابتلي بأعظم من هذا وصبر وكانت العاقبة له، وقد أشير في قناعة نبأ موسى عليه السلام إلى كيفية ابتداء الوحي إليه وتكريمه تعالى إياه، وذلك بعد أن قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صغره لرعاية الغنم، وسار بأهله قاصدا بلاد مصر بعدما قضت رحلته عنها ومعه زوجته، فأضل الطريق أضل الطريق في صحراء سيناء، وكانت ليلة شادية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في بر وكفاء، وبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أصبح أحق من جانب الطور نارا، كما حقه تعالى بقوله إذ رأى نارا فقال لأهل امكثوا إني آنست نارا، أي أبصرتها إبصارا سجينا لا تهنس فيه، لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشعبة مقتبسة تفطنون بها تستسئون بها، أو أجد على النار هدى، أجد على النار هدى، أجد هاديا يدلني على الطريق، كما كنا هو كان قبل الطريق. فلما أتاها نوهي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس هو. فلما أتاها أي النار نوهي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس هو، يعني فيجب فيه مثل هذا الوادي رعاية الأدب لتعظيمه واحترامه لتجلي الحق فيه له، كما يراعى أدب القيام عند الملوك. وطول اسم للوادي، انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك اي اصطفيتك للنبوة، فاستمع لما يوحى اي للذي يوحى او استمع للوحي. ثم بينه بقوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، اي خصني بالعبادة، يعني اعبدني وحدي، واقم الصلاة لذكري، اي لتذكرني فيها بخلقك ولسانك وسائر جوارحك، بأن تجعل حركتها دالة على ما في القلب واللسان، أن تجعل حركة ظاهرة صورة ظاهرة دالة تعكس ما في القلب واللسان من الخشوع. قال أبو سعود خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر بالعبادة لفضلها وإناثتها على سائر العبادات بما ينقص به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره، وذلك قوله تعالى لذكري وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني، فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو لذكري لتذكرني فيها لاستماد الصلاة على الأذكار، أو لذكري خاصة لا تتوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري واصطفاء وجهي لا ترائي بها ولا تخطئ بها ضررا اخر، او لتكون ذاكرا لي غير ذاك، هذا الاحوال بمعنى قوله واقم الصلاه لذكري. ثم اشار عز وجل الى وجوب افراده بالعباده واقامه الصلاه لذكره بقوله ان الساعه اتيه اي واقعه لا محاله اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، اي بفعلها عن اختيار منها، واللام متعلقه باتيه، يعني إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تفعل. ولما كان خفاء الساعة من اليقين له أن الساعة لا يعلم متى هي، وفي كاف معنى القرب لله أكاد فيها لعدم وضعها للجزم في الساعة، فأول الآية على وجوه، أحد هذه الوجوه أن كاد منه تعالى واجب، الله سبحانه حينما يقول أكاد أفعل كذا معناها أن ذلك يعني واجب ان يقع كما اراد الله سبحانه وتعالى، والمعنى اكاد اخفيها يعني انا اخفيها عن الخلق، بحق الله اكاد اخفيها يعني انا اخفيها عن الخلق. قوله تعالى قل عسى ان يكون قريبا، فعسى من الله واجبا بمعنى معنى قل عسى ان يكون قريبا، يعني هو قريب هو قريب. الوجه الثاني قال ابو مسلم اكاد اخفيها بمعنى اريد، اكاد بمعنى اريد، كقوله تعالى كذلك ابن يوسف. ومن امثالهم المتداوله لا افعل ذلك ولا اكاد، لا افعل ذلك ولا اكاد بمعنى ولا اريد ان افعل. قال الشهاب تفسير اكاد لاريد هو احد معانيها، كما نقله ابن الجني في المحتسب عن الاخر، واستدلوا عليه بقوله كادت وتبت وتلك خير ارادته لو عاد من له الصلاة لما مضى، كادت وكدت يعني أرادت وأردت، بدليل أنه قال بعدها إيه وتلك خير إرادته لو عاد من له الصلاة لما مضى، بمعنى أرادت لقوله تلك خير إرادته. أو الوجه الثالث أن أكاد صلة في الكلام، قال دائم الخير سريع إلى الهيجاء كائن سلاحه كما إن يكاد قرنه يتنفسه كما إن يكاد قرنه يتنفسه يعني أنها قلع. القول الرابع أن المعنى أكاد أخفيها فلا أذكرها إدمالا ولا أقول هي آتية، وذلك لخرق إرادته تعالى إخفاءها، إلا أن في إدمال رجلها حكمة وهي النطق بالمؤمنين لحقهم على الأعمال الصالحة وحق أعذاب غيرهم حتى لا يعتبروا بعدم العلم. وتم توجوه أخرى لا تكن من تكلف وإلي تسعى النصر لها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها اي فلا يصدنك عن تصديق الساعه، عن تصديق الساعه. من لا يؤمن بها واتبع هواه اي ما تهواه نفسه من الشهوات وترك النظر والاستدلال، فتردى اي فتهلك. قال الشمخري يعني ان من لا يؤمن بالاخره هم الجم الغبيح، إذ لا شيء أصم على الجهر ولا هم أسد له نفيرا من البعض، فلا يهونك وفور جهنائهم ولا يغم ثوابهم، لا تسر بكثرة عددهم ولا تجعل الكثرة مذلة قدمي، واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو الهوى والسماع لا القرآن وتدبرهم. وفي هذا حق عظيم على العمل بالدليل وذكر كبير عن التقليد وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك معه. ثم قال تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهي. وفي الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيحصل له من عذاب الصنع، ينبه موسى عن الفهم سيتأكد أنها عقل ما تلك اليمين يا موسى، لماذا تمهيد ولقاض وتنبيه على ما سيحدث له من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. قال: هي عصاي اتوكل عليها وابص بها على غنمي ولي بها مهارب اخرى. يعني استوفى الجواب كل اركان التعريف في اي شيء، فان اي شيء اردت ان تعرفه فانك تعرف الذات ثم الذات ثم النسبه عصايا الذات عصا اللي هي النسبة ثم وضعها أتوكل عليها وأرسلها على غنمي ولي فيها مهارب أخرى. أتوكل عليها أي أعتمد عليها إذا أعجيت أو إذا وقفت على رأس القطيع وعند الصخرة، وأرس بها على غنمي أي أخلط بها الورق وأسكته عليها لتأكله، أرس بها يعني إيه يخبط الفروع أو الدروع فيأكل الورق فتأكله، هذا معنى أرس بها على غنمي أي أخلط بها الورق وأسكته عليها لتأكله. ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية من تسعى. قال: خذها ولا تخف ونعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها الأولى فتنتفع بها كما كنت تنتفع من قبله أي ليس القط تخويفا. قال: ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى في الحاجة. قال: خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيد الى هيئتها الاولى فتنتفع بها كما كنت تفعل القصد، فليس القصد تخويفك بل اظهار ما فيها من استعداد قبول الحياه ومشاهده معجزه وبرهان لك. قال: خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الى هيئتها الاولى واطلب يدك الى جناحك اي الى ابطك تخرج بيضاء اي نيره، تخرج بيضاء يعني نيره من غير سوء أي من غير قبح وعين كبياض البرق مما ينفر عنه، لأن البياض المتقح هو البياض الذي ينفع عن البرق البرق العظيم، فلذلك قال بيضاء من غير سوء حتى لا يتوهم أحد أن هذا بياض منفر كبياض البرق. واعتمد الزمخشري أن قوله تبارك وتعالى من غير سوء فيما يكون عن البرق كما كان عن العورة في التوأة. قال: والبرق أقرب شيء إلى العرب وبهم عنه نصرة عظيمة وأسماعهم باسمه دجاجة، فكان جديرا بأن يكنى عنه ولا ترى أحسن ولا أنصف ولا أحر من مخاطر من كنايات القرآن وآدابه. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أي معجزة أخرى غير العطاء. غير العظام. لنرية من آياتنا الكبرى متعلق بمضرب بمضمر ينفاق إليه النظم الكريم. يعني الماء أي أريناك ما أريناك الآن، أريناك ما أريناك الآن، هذا معنى لنرية من آياتنا الكبرى، مع أن حقاؤنا أن يظهر بعد التحدي والمناظرة. لنرية أذان بعض آياتنا الكبرى فيقوى قلبك على مناظرة الطغاة. يعني المقصود بهذه المعجزة أو هذه هاتين المعجزتين وما ينبغي إليهما، المقصود إلحام فرعون وتأييد موسى بهذه المعجزات أمام الكفار عند المناظرة ويعني المداولة. واضح؟ فغير الله سبحانه وتعالى أنه أراه أولا في هذا الموضع الأول، أراه هذه المعجزات لحكمة لنرية من آياتنا الكبرى. يعني أريناك ما أريناك الآن، مع أن حق هاتين الآيتين أن يظهر بعد التحدي والمناظرة، لكن أراه الله أولا بعض آياته الكبرى ليقوى قلبه على مناظرة الكبرى. فحينما يحدث واجب فرعون يكون قلبه متوكلا، لأنه رأى كيف أن الحي العطاء انقلبت حيا، وكيف ما حصل بيده عليه السلام وغير ذلك من هذه الآيات. وضم يرك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى السابع أن فقحنا خلفه بهذه المعجزات وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أمره بالذهاب إلى الطاغية. اذهب إلى فرعون، هذا تخلص إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات الثالثة. إذا كل ما مضى تمهيد لهذا الأمر المقصود هو الذهاب إلى فرعون. فصل عما قبله من الأوامر إذانا بأصالته، يعني الأوامر الماضية قال له تبارك وتعالى أمسها يا موسى، ثم قال خذها ولا تخف، ثم قال وضم يدك إلى جناحك، ثم قال اذهب إلى فرعون. ففصل بين ثم فصل بينهما بقوله تبارك وتعالى تخرج البيضاء من غير سنة أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ثم بعد هذا الفصل قال اذهب إلى فرعون، يبين أنه مهمة مرتبطة بالأولى المقصود أفضل الأمر، أي اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكبرى وادعوه إلى عبادتي وحذره نقمتي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في التكبر والعتو حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوة الربوبية، فلا بد من تنبيهه على طغيانه في الدلائل العقلية التي صدقتها المعجزة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انما سأل ذلك لما كان يتخوفه من آل فرعون في الخفيف، لانه كما قال في السورة الاخرى ولهم علي ذنب فاخافهم يقتلون، لما قتل في طريق الخطأ وعدم القصد ذلك الرجل القبطي الذي استغاثه عليه رجل من شيعته، اين فوقفه موسى فقضى عليه. سأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور لأنه كان يتخوف من آل فرعون في شأن هذا القتيل، ولأن الذي بعث إليه ليقطع أذن فرعون الذي هو جبار عليم أقصى الملوك وأبلغهم تمردا وكفرا. هذا لا شك في هذه المهمة الخطيرة مما يحتاج إلى عناية ربانية. فلذلك يعني التجا موسى عليه السلام الى سلاح الدعاء سائلا الله سبحانه وتعالى هذه الامور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساله ان يمد بمنطق صحيح، بمنطق صحيح لما في لسانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام، كما قال واخي هارون هو افصح مني لسانا. وقول فرعون ولا يكاد يبين. ثم سأل عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون ليكون له رزقا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلامة السنسيتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال بعض العلماء دل قوله عقدة باللسان، عقدة بالتنكير والإفراد منكر ومفرد، ثم أتبع ذلك بقوله يفقه قولي. هذا يدل على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقوله تعالى عن فرعون أو قوله تعالى عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان، والعلم عند الله تعالى. ثم قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، أي قو به وهري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لأن التعاون لأنه مهيئ الرغبات يتزايد بالخير ويتكاثر. لا شك أن التعاون والاجتماع على الطاعة إلا من يشد أجر الإنسان ويقوي نيته للعمل الصالح. إنك كنت بنا بصيرا، أي عالما بأحوالنا وبأن المدعو به مما يفيدنا. وأشركه في أمر الكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. غير دائما الجماعة يعني تحط وتدرك بركتها خاصة في الأعمال الطاعات والعبادات، كما يحصل في أيام رمضان مثلا حيث السمع الهلل، لأن الناس كلهم يتعاملون على إظهار بإذن الله سبحانه وتعالى كما في ظهور العلم. وهكذا أي شيء يكون فيه جماعة فإن الجماعة تكون فيها يعني البركة. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أجيب دعائك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، كلام مستأنف نسوق لتقرير ما قبله. وزيادة صوتين نفس موسى عليه السلام في القبول لبيان أنه تعالى حيث أنعم عليه تلك النعمة التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب، فلأن ينعم عليه بمثلها وهو خالق له وداع حول وأحرى. يعني ما مضى من الآيات يبين أن الله تعالى أنعم عليه بأعظم نعمة وهي نعمة النبوة والرسالة. واضح أنا عليه بنعمتي النبوة والرسالة، ثم أنعم عليه بهذه المعجزات، ثم كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لقد أنعمنا عليك هذه النعمة العظمى، نعمة الرسالة، بدون طلب منك، وإننا ابتدع الله سبحانه وتعالى في حقه من غير سابقة دعاء منه ولا طلب، فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، فصدر هنا بالقسم ولقد مننا بكمال ياتنا بلادي مرة أخرى، أي في وقت آخر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقضي فيه في التابوت، تقضي فيه في اليم، فجلسه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتفزع على عيني. قوله: ولقد مننا عليك مرة أخرى في وقت آخر، إذ أوحينا إلى أمك، يعني ألقينا بطريق الإلهام. إذا الوحي إلى أم موسى يدل على أنها كانت نبية، وإنما هذا إيه؟ إلهاء جعل الله في قلبها أو ألقاه في روعها، وليس وحيا كالوحي الذي ينزل على الأنبياء. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فنخذ فيه في التابوت، يعني الصندوق، تقلتيه في اليم، اليم البحر، متوكلة على خالقه سبحانه وتعالى. القيم وأغلقين متوكلة على الله عز وجل. فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي، لمن هو عدو لله؟ بدعواه الألوهية، وعدو له بدعوته إلى نفس ما يدعي، لأنه عدو لله عدو لي لأنه في الألوهية، وعدو له أي لموسى لأن موسى سوف يدعوه إلى نفس ما يدعي من الألوهية وغير ذلك. قالت بمقصري: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته أن تبدأ ذرية اليم الوصول به إلى الساحل وإلقاءه إليه، سلك في ذلك سبيل المجاز، وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل ربه، فقيل: فلينفئ اليم بالساحل، أي على سبيل الاستعارة بالكناية، لتشبيه اليم بمأمور منقاد وإثبات الأمر تقييد. وهذا كلام حقيقة يعني فيه نظر من منع أن الله يأمر بهم أمر الحقيقية وأن يخلق في اليم إدراكا بحيث يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. هناك يلزق لنا هذا المدعو أن يلقي اليم في الساحل، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل. يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة الجن، أي محبة واسعة الجن، زرعتها في قلب من يراك. وهذه من خصائص موسى عليه السلام أنه ما كان أحد يراه إلا وأحبه، ولذلك أحبك فرعون. فرعون مجرد ما رآه أحبه، قال زوجته إيه؟ لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ولتطلع على عيني، أي ولتربى بيد العدو على نظري الحفظ والعناية. لأن المطلوب يجعل المرأة المرأة ممن تقتله، وعلى عيني بمعنى الباء، لأنه معنى امرأة مني في الأصيل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخلك؟ أولا يقول التنسيحي رحمه الله تعالى هنا في تفسير هذه الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى قبل نبيه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وذلك في إنجائه من فرعون وهو صغير، إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وخافت في قلبها، وقال بعضهم هي رؤيا منام، وقال بعضهم أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها لذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا، بمجرد موقف عام أوحى الله إليه، وليس نحن الوحي العام الذي ينزل على الأنبياء. فليس في الآية دليل ابن حزم ومن ذهب إلى جواز نبوة المرأة لا تكون نبيا. فيكون فيه هذه مفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه، والتعبير بالموصول بقوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، تعبير بكلمة ما الموصولة يوحي أو يدل على تعظيم شأن الأمر المذكور، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، بالدلالة على عظم هذا الشأن. هذا الذكر فيه في التابوت أي الصندوق، فقد فيه في اليم البحر، فلينزل اليم بالساحل شاطئ البحر، والبحر المذكور هو نيل مصر، البحر المذكور هو نيل مصر، والقذف الإلقاء والوضع، ومنه قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب، يعني ألقى ورعب، ومعنى فقد فيه في التابوت أي ضعيف في التابوت في الصندوق. والضمير في قوله أذكر فيه راجع إلى موسى إلى هنا، وأما الضمير في قوله فقد فيه في اليم فورد الى ماذا؟ الى التابوت الى الصندوق، فان حسبت الغرفه المولود تقف اليم او الصندوق التابوت. اذا الضمير في قوله تعالى اذكر فيه راجع الى موسى بلا خلاف، واما الضمير في قوله فقد فيه في اليم هل يلقيه فقيل راجع الى التابوت. يقول السنفسي رحمه الله تعالى والصواب رجوعه الى موسى في داخل التابوت، لان تفريق الضمائر غير حسن، فالذي رجعت من سبيل ان الضمائر كلها على نفس واحد كلها تعود الى موسى، خلافا لقول من قال ان الهاء في تقذيفه في اليم الى الايه؟ التابوت، لانه داخل التابوت لكن المقصود داخل التابوت يكون موسى، بل يلقيه اليم اي موسى عليه السلام في الساحل. ياخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون، صيغه الامر معناها الخطا. قال ابو حيان في الباحث المحيط فليلقي امر معناه الخطا، وجاء صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالسعي، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. أي نعم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو ظهر في غير هذا الموضع كقوله القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم، كما الغيث الله تعالى في سورة القطر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، ما هذه الله لام العاقبة، لام العاقبة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر وأخذه عدوه فرعون، في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا؟ هذا هو الكلام. وأصبح فؤاد موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق: حركة خلق فارغ، حركة خلق فارغ. القول هنا: وأصبح فؤاد موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة انتهاء خلقها من محبته واتفقت عليه كادت تنطق باجتهاد السر إن كانت لتبدي به من شدة يعني وجدها، فإن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها التي تكون من المؤمنين. طيب ما أعرف يأخذه عدوه، يأخذه؟ نعم، هذا هو هذا الجواب طلب مجزوم، لأنه في جواب آخر الذي هو إيه؟ فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدوه به، لأن هنا هذا من كل عند معلمة كان أمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا أن الإنسان بالسحر معنى الخبر فالجزم مراعاة لصيغة النص وليس للمعنى، بالصيغة الثانية الأمر والعلم عند الله تعالى. يقول الشنكتين رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها أو ذكر في قصتها أنها صنعت له الجاموس وطهته للقاضي وهو الذئب، لأن يتخرج منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وحفته قبلا محلولا. وقيل إن التابوت المذكور من سدر أمي أميه، وأن الذي نذره لها هو مؤمن آل فرعون واسمه حزين، قيل يعني نفسه حزين. وكانت عقدت في التابوت حبلا، فإذا طافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عز وجل: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبلي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من ملمه المتتابعه على موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، حيث قال تعالى: ولقد مننا عليك مره اخرى، أشار إلى ما يسره بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. قال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في القصص في قوله: فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ونفس لا تقتلوه. قال ابن عفان: وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من زمان لا يكاد يقدر عنه من رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى مناحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك الخطبي: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون أخته مثل إليهم وقالت لهم هل أدلكم على من يأكله، أوضحه جل وعلا في سورة القصص، فبين أن أخته المذكورة كانت مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ليالي في البحر، وأنها أبصرته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وأن الله حرم عليه المراجع غير أمه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم أخته: هل أدلكم على من يأكله، أي على مرجع يقتل هو ثديها وتأكله لكم بنصح وأمانة. وذلك في قوله تعالى وقال لأخته قصيه فبصرت به عن ظلم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض عن قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون فرد دماه إلى أمه كيف فر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في آيات القصص هذه وقالت لأخته أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها قصي أي اتبعي أثره وثق الذي حضره حتى تطلعي على حقيقة أمره فبصرت فيه عن ظلم أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه تنظر إليه وكأنها لا تريده وهم لا يشعرون بأنها أخته جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعا من ان يقبل فتي مرجعه لان الله يقول وحرمنا عليه المرضع اي تحريما كونيا قدريا اي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه الى امه يكون ذلك سببا في رجوعه الى امه لانه لو قبل غيرها اعطوه لذلك الغير الذي قبله ليرجعه ويدخله فلم يرجع الى امه. قال ابن عباس رضي الله عنهما انها لما قالت له هل أدلكم على أهل بيت يدخلون لكم وهم له ناصحون أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها ما يدريك بنصحهم له وصفقتهم عليه فقالت لهم نصحهم له وصفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته لأننا تكون مخلصة وناصحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بايه؟ بأجر هذه الرضاعة. واضح؟ فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخرطت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأخذت أجلها فالتقده ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب الكثير إلى امرأة الملك فاتبع أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطرا جزيلا وهي لا تعرف انها امه في الحقيقه ولكن لكونه قبل هديها ثم سالتها هاديه ان تقيم عندها فترضعه فابت عليها قالت علي اقيم عندنا في الخط وترضعي طبعا ومع ذلك بقيت تاخذ اجرا على ذلك فسالتها ان تكون معها او تقيم عندها فترضعه فابت عليها وقالت ان لي بعلا واولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي تعال. فجاءتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والسلام والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى في ولدها قد أرسلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. طيب قوله تعالى في آية القبر ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. والمذكورون والمؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كيف خر عينها إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تفرغ وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. فخر عينها قيل أصله من القرار لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر الى غيره فقرت عين من غير إيه اذا راته تسكن وتسكت عليه ولا تتحول الى غيره من شده السرور به. وقيل اصله من الكفر من الكفر يعني ان كان اصله من الحرام كما في قوله وقرن في بيوت الكفر فالقرار اصله في السكون بمعنى ان العين اذا راته لشده السرور بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول الى غيره. او اذا قلنا ان قره العين يعني او تقر عينها ماخوذ من القر القر هو البرد تقول العرب جوض قف اي ذلك ومنه قول امرئ القيس تميم بن مر واسيعها وكمده حوله جميعا تبروا اذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرق في الارض واليوم قرو يعني واليوم ايه ثابت. ومنه ايضا قول حاتم الطريق الجواد او فان الليل ليل قر والريح يا واخذ ريح قر فالقر يعني من الايه البرد. طب لماذا كانت البرد؟ لانهم يقولون ان يعني ان البكاء الذي ينشا عن الفرحه يكون ايه الدموع تكون فائله باردا والبكاء الذي يصدر عن الحزن ما يكون ساخنا. وعلى هذا القول فقرة العين من درجها لأن عين المسرور لا يردى ودمع البكاء من السرور فيكون جدا بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المخلاة وهي التي لا يعيش لها ولد أحر من دمع المخلاة وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد فيشتد حزنها بموت أولادها فتشتد حرارة دمعها بذلك. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كيف مر عينها ولا تحلم. قال القاطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخلك أي يضمن حضانته ورضاعته فقبلوا قولها وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرض عليه المراجعة أباها كما قال تعالى حرمنا عليه المراجعة فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون فجاءت لأمه كما قال خرج عناك إلى أمك أي مع كونك في يد العدو أي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك هذه منن زائدة على النجاة من الخسر. ثم أشار إلى ما بنى عليه بالنجاة من الخسر الذي لا يدفع بتلبيه بقوله وقتلت نفسا أي من آلة العون وهو القصي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي إذ وكبه موسى فقضى عليه أي فرط منت للقصاص فرط وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قضى القصاص وإنما لأن موسى كان شديد القوة فوركزه يدفع فإذا بهذه الوجهة تقتل الأراضي من شدة قوته عليه السلام لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أكمل صورة في كل شيء خلقا وخلقا ونسبا وصورة وقوة في الفدن وجمالا في الصورة والحدث وكل هذه الأشياء الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يكونون أكمل الناس في شيء. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مصارع لما دعا الإسلام قال إن صرعتني لأسلم وكان من أقوى المصارعين العرب فصارعه فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وفي الحديث أيضا كنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله استقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لكنهم أشجع الأذن عن الفأس ومع ذلك يقولون إن كنا في حالة الجهاد الامتحان المسلح مع الأعداء إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحترمون خلف النبي عليه الصلاه والسلام يحترمون به لن يكون احد اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم اي غم القتل لان صرفنا عنك ما تخشاه يعني من الخصام وذلك انه عليه السلام فر من ال فرعون حتى ورد جاء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اي ابتليناك ابتلاء على ان الفتون مصدر كالسكون او فتونا قلنا يعني من الفتون هنا ان يكون مصدر وان يكون جمع فتن جمع فتنه يعني فمعناه فتونا يعني ظروفا من الفتن جمع فتن اي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها وهو اجمال لما سبق ذكره فلبثت سنين في اهل مدين أي معذب الجالب نتفيا المؤونة في عسرة أبقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبيهم عليه السلام إن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام لم يثبت هذا. ثم جئت على قدر يا موسى أي بعد أن قرأت الفجر المظلوم بينك وبين شعيب من الإجارة جئت لأهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقدته لذلك فما جئت إلا على ذلك الخبر غير مستقدم ولا مستأخر فالأمر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو السعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا واصطنعتك لنفسي تذكير بقوله تعالى وانا اخترتك وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤجلا بأخيه. ونصفنا ابتعاد من الصنع، صنع معنى الصنيعة، يقال صنع الأمير فلادا لنفسه أي جعله محلا لإكرامه لاختياره وتقريبه منه، لجعله من خواص نفسه وندنائه يعني وزلفائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجمائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العظمه، يعني في قوله تعالى وفق الناس فتونا، هنا بدون العظمه فتناك، اما هنا فقال وصنعتك لنفسي، فعدل عن نون العظمه الواقعه في قوله تعالى وفتناك ونظريه السابقين فرجعناك الى اهله وحرمنا عليه الرابع، عدل عن نون العظمه تمهيد لافراد لفظ النفس، لان هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وتكناك، هل يقع ان يكون وقت صنعناك لان قتل تبنى كلمه نفس؟ اريد بذلك هنا العدول عن نون العظمه الى قوله وقت صنعته، لماذا؟ لانه حينئذ سيقول لنفسي، طبعا لان قتل لا يمكن ان هذا الله ان يجمع ذلك بحق الله، فجاءت ايه وقت صنعته، هل هذا يمكن ان يكون كلام بشر؟ لا، هلك المرسلون، وقت صنعتك لنفسي، وصنعتك لنفسي، اي نعم. تقول فالعدول عن نور العظمه الواقعه في قوله تعالى وفق الله ونظريه السابقين تمهيد لافراط نص النفس اللائق بالمقام، فانه ادخل في تخفيف معنى الاصطناع والاستخلاص، واصطنعته لنفسي. ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب انت واخوك باياتي اي بمعجزاتي كالعصا وبياض يدي وحل العقده مع ما استظهره على يدي، ولا تدنى في ذكري اي لا تكثر ولا تقصر في ذكري بما يليق بي من النعوت الجديده عند تبليغ رسالتي والدعاء اليها. قال التوسطي رحمه الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، لم يبين هنا جل وعلا في هذه الايه الكريمه سبب قتله لهذه النفس ولا للمنهي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم ولا الفتون الذي قتله، ولكنه بين في سوره القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، واشار الى القتيل المذكور في قوله قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوه، وهو المراد في الذنب في قوله تعالى عن موسى فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوه، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه وفعلت فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يعني شيء عجيب موسى الذي كمان فرعون بيكفر وبيكفر من موسى عليه السلام، لذلك رد عليه انه فعلت اذا وانا من الضالين. وقد اشار تعالى في القصص ايضا الى رب موسى والى السبب الذي انجاه الله به منه في قوله وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل الى قومه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله تعالى وفتناك فتونا قال بعض اهل العلم الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنه، وقال الزمخشري في الكتاب فتونا يجوز ان يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور والسكور والكفور، وجمع فتن او فتنه فتون قد تكون جمع فتن او جمع فتنه على ترك الاعتداد بتاء التانيث كحدود وبذور هي حجزه وبذره اي فتناك هروبا من الفتن وفتناك فتونا انواعا من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند اهل العلم بحديث الفتون اخرجه النسائي عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده وهو حديث طويل يقتضي أن الفصول يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره. حديث الفصول حديث فصول. الفصول كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره. الخوف عليه من السقف فهو طريق عليه جدا. ومن أجل ذلك يقول فيها التابوت وقذف في اليم فألحاه اليم في الساعة. وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالسبتين الذي قتله. وعلى هذا فالآيات التي ذكر فيها تلك المحن مبينة بالفصول على تفسير ابن عباس الفصول المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق حديث الفصول بدونه هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخذه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسير الجنة كلهم من حديث يزيد بن هارون فيه وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. وفي أنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليين عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخ هذا الحافظ أبا الحجاج المزني يقول ذلك أيضا. ثم قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم بئت على قدر يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أسلمت عشرا فمن عندي. و قد يقول قد قدمنا انه اتم العصر وبينا دليل ذلك من السنه وبه تعلم ان الاجل في قوله فلما قضى موسى الاجل انه عشر سنين لا تمام. وقال بعض اهل العلم لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنه عشر منها مصر ابن الصهري وثمانية عشر اقاماه هو اختيارا وهو تعالى اعلم. واثر الاقوال في قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى اي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي انك تجيء فيه فلم تتاخر عنه ولم تتقدم كما قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. وقال وكل شيء عنده بمقدار. وقال وكان امر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز نال الخلافه او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى. المراد بالايات في قوله تعالى باياتي التسع المذكوره في قوله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات. وقوله وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات. والايات التسع المذكوره هي العصا واليد البيضاء الى اخرها. انه طغى أصل الطغيان مجاوزة الحد ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بين تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزة فيه الحد في قوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى. وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري. وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثانيا في ذكري. ولا ثانية مضارع ونيا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول والوني أو الونى في اللغة الضعف والفتور والكلال والكلال. وقال العزاج فما ونى محمد مذ الغفر له الإله ما مضى وما غضب. يعني ما كبر وما سائر وما حياة. فإذا القول ولا ثانية في ذكري أي لا تضعفها ولا تكثرا في ذكره. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالته في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا. وقال كثير رحمه الله والمراد أنهما لا يذكران في ذكر الله بحال مواجهة العون. يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاثرا له كما جاء في الحديث ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو منازل قرنه ان هو يلاقي او يقاتل قرن الفقره. وقال بعض اهل العلم ولا ثني في ذكري لا تزال في ذكري. واستشهد لذلك بقول الفرقه كان القدور الراسيات امامهم قباء بنوها لا ثني ابدا تغلي اي لا تزال تغلي.